من ذكريات 8 ماي 1945.
مستمعينا الأفاضل، مرحبا بكم إلى هذا العدد الخاص الذي نتوقف من خلاله وبمسامع حضراتكم إلى ذكرى عزيزة على قلوب كل الجزائريين، ذكرى نعود إليها كل سنة لنتوقف ولنقتبس ونستنتج من هذا اليوم العديد من الحكم، العديد من الأحداث التي بقيت خالدة في ذاكرة الجزائريين، والتي بعودتها بعد سنوات من حدوث قد تترك العديد من القواعد التي يمكن لشباب اليوم أن يركز فيها ويستنبط الكثير. ذكرى هذا اليوم التي نعود فيها بمسامعكم في هذه الحصة الخاصة إلى ذكرى أحداث 8 ماي 1945، لنعود بشهادات حية لمن عايش تلك الفترة ولمن يسرد ويحكي لشباب اليوم عن تفاصيل قد كنا نجهلها في سنوات ماضية، ولكن سنعود إليها من خلال هذا الفضاء. شاهد على حدث 8 ماي 1945 الشيخ محمد صالح رحاب من مواليد 1932 بواد زناتي بولاية جالمة، عميد الكتبيين والناشرين الجزائريين. أهلا بك أستاذ.
شكرا على هذا التقديم، وجزاك الله خير عنا، و نغتنم الفرصة لنشكر أيضا هيئة الإذاعة والقناة الأولى بالخصوص على هذه اللفتة الكريمة واستضافة في استوديوتها المحترمة، آملا أن أنقل إلى المستمعين الأفاضل رؤية شاب أو صبي صغير عاشر الأحداث واكتوى بنارها، وكتب الله له أن ينجح في 8 ماي فلا يضع بأسى، ثم يكتب الله له سبحانه وتعالى أن يشمد مشواره، ولاقى كما لاقى الجزائريون من العذاب والآلام في الأحداث الوطنية التي نعرفها، وكتب الله له أن ينظر أو يحضر إلى أيام الاستقلال ويشارك في بناء الجزائر. ونحن الآن نسأل الله أن يجعلنا أن يحسن عاقبتنا، وقد أوصى الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه حسن الخاتمة.
آمين إن شاء الله. الشيخ محمد صالح رحاب كان في عمره في 8 ماي 1945 12 سنة. نعود بك إلى سنوات إلى الوراء، إلى 8 ماي، إلى صبيحة هذا اليوم، والذي قلت لي في الكواليس أنه جاء يوم الثلاثاء، كيف تذكرت هذا؟
الحقيقة أرجع بالحدث إلى ما وراء هاته السنين العمر الطويل. أقول شاهد على الأحداث، 8 ماي له ما قبله، وما قبله كان كبير جدا، ولكننا في هاته الوقفة مضبوطون بمنهجية ومضبوطون بحدث هام محصور. سأحدثكم ماذا رأيت في يوم الثلاثاء 8 ماي. قمت باكرا ذلك اليوم كعادتي لأذهب إلى مكتب القرآن، جامع تاع القرآن، بكرة يعني بعد صلاة الفجر في مثل هذه الأيام في الربيع. وعندما دخلت إلى الأزقة على المدينة أرى عجبا عجابا، ما هذا؟ أزقة مملوءة بالناس، لو رميت حجرا ما سقط في الأرض، إنه ليش يوم سوق. أنا متحقق، لا لا لا، ما هو يوم سوق، ما لا وش هذا، إنه ليس يوم أحد، سوقنا في البلد يوم الأحد. ماذا وقع؟ ذهبنا نجري ليوقظ الطالب، جاء متأخر المعلم، فخرج إلينا مسرعا. قلنا له يا سيدي لست أدري، هناك ناس كثيرون جدا في وسط المدينة ولا ندري ما هذا. تركنا وذهب مسرعا ورجع إلينا توه، فقال اخرجوا اذهبوا فأنتم مسترحون. كم فرحنا بأننا في ذلك اليوم لا لن نقرأ شيئا مرتاحين، لكن فضولنا كصبية دخلنا في وسط الجماهير وبدنا نرى ونسمع الجهاد في سبيل الله. ما هذا؟ هذه أشياء لم نألفها، ولكننا نريد أن نسمع ونرى. كلمات كانوا يرددها المواطنون: الجهاد في سبيل الله، الجموع تتهاطل من كل حدب، المحلات مغلقة، المواصلات متوقفة، حركة المرور صعبة. يذهبون الجماعة يوقظون المسؤولين عن الحركة الوطنية فيفاجئون بما يرون وما يسمعون. بعد ذلك يتخذون إجراءات عاجلة جدا، هو تجريد الناس مما أتوا به من سكاكين وخناجر وعصي وبنادق صيد ومسدسات. عرفوا أن في الأمر إن، ودفنوا كل ذلك في الحقول ليرجع بها الناس عندما يرجعون إلى أماكنهم. كل الأشياء بانتظام وطاعة، درج وخبي كل شيء في المزارع. لما يعود يراجع الدار تاعو يهز السلاح تاعو يروح به. إذن هذا بهدوء وامتثال تام إلى مزارعهم ومساكنهم. هلع المستوطنون الأوروبيون
من هذا التجمع، تجمع السكان، كيف كانت ردة
هذا فعلهم؟ مش تجمع، هذا طوفان تاع بشر هلعوا، وهم أقلية، كم شاب ربما 20 عائلة، ولا ما رأوا أن شيء خطيرا يصيبهم. إذن الأوروبيون مما شاهدوا وهم من غلاة الاستدباريين الفرنسيين القادمين إلى الجزائر محتلين أرضنا من كورسيين ومالطيين وأرزاسيين وميلان كثيرة، هذا الجماعة الأوروبيين كونوا وفدا في الحين لما رأى هذا الغرائب والعجائب اللي متعهدوها مع رئيس البلدية، وذهبوا وهم يرتعدون إلى إمام المسجد. سيدي الشيخ، احنا جيناك رانا خايفين على أولادنا وعلى ديارنا ورانا مناش مرتاحين، شي اللي رانا نشوفوا فيه خوفا ورعبا. الشيخ الإمام مولود مهري رحمه الله يطبع إنهم، وهو رجل عاقل وخبير بنفسيات الأوروبيين وخبير أيضا بالمنظمة التي تنظم هذه التظاهرة، إذن يستقبلهم ويبذل جهده لإطمئنانهم ونزع الفزع عنهم ليتنقلوا، ويقول لهم: لا تخافوا شيئا، إنكم، قالوا إننا في خطر كبير، ويلحون على الشيخ أن يحميهم وأولادهم. فيقول لهم الشيخ رحمه الله، الشيخ الوقور: اطمئنوا على أنفسكم، ليس هناك ما يهددكم أصلا. الذي تشاهدونه اليوم يا فرنسويين إنما هو مظهر للفرح بنهاية الحرب العالمية الثانية أولا، ثانيا برجوع أبنائنا من جبهات القتال المختلفة. هذا كل ما في الأمر. بعد ذلك تنزل السكينة نسبيا عليهم، خاصة عندما ضمن لهم الشيخ سلامتهم وأمنهم. الساعة 8:30 بيوم الثلاثاء يجتمعون بالبلدية، ويقرر رئيس البلدية ويعطي الإذن بالمظاهرة بعدما سمع من كلام الشيخ الإمام ما سمع، ويحضر بنفسه ويطلب أن يكون بجانب الشيخ الإمام في هذه المظاهرة. وصباح 9 صباح التجمع الأول في رحبة الغنم، يحضره رئيس البلدية والنواب الذين معه، يخطب في هذا التجمع الكبير في السوق، وإذا برصاصة تنطلق من مسدس للمواطنين، فيقول الخطيب: انظروا كيف فرحتنا، عاداتنا الجزائرية تعرفونها. ثم الإخوان رفعوا ذلك الذي خرجت منه الرصاصة وأخذوه مستعجلا إلى المصحة. العاشرة صباحا دائما ونحن في منزلتي، يتجه الجميع نحو ساحة محطة القطار لتنظيم الصفوف وترتيبها وتعيين المرشدين لها، وتنطلق التظاهرة بسم الله مجراها ومرصاها. وفي الطريق الرئيسي طريق سنطينة قال مع النبا مشهد جديد، يتقدم المظاهرة الصبيان والشباب، ويتقدم المشهد تلاميذ الكتاتيب القرآنية والكشافة بأشبالها وفتيانها وفتياتها وجواليها وتلاميذ المدرسة. وما إن اقتربت المظاهرة من وسط الشارع الرئيسي حتى جاءت المدرعات والشاحنات المعبأة بالجيش الفرنسي من قسنطينة، ومرت مر السحاب ومرت باستعجال هذه القوافل العسكرية متجهة إلى الدرك الفرنسي ثم إلى رئيس البلدية، وهناك تشاوروا فيما بينهم، وبعد الاطلاع على الوضع رجعوا نحو المتظاهرين، وقفوا في وسط الطريق معترضين مرور القافلة.
هنا بدأ الاعتراض على هذه التظاهرات.
بعد هذا الكشافة والشباب كانوا في المقدمة، شهروا أسلحتهم وبدأوا يرون شيئا ما. فإذا بالشباب ماذا يقول؟ أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيها المستمعون، هذا الشباب المتربي على حب الوطن يضحك من الجنود ويقول أن دو تروا كرتوش بلون، يعني السلاح الذي هزينه ما عنده ما راح يدير.
من الشجاعة
تتردد هذه النداءات وهم ينظرون شاهرين أسلحتهم أمامنا. ويتقدم بعد ذلك قائد الفريق الفيلق الفرنسي الاستثماري ويسأل أين المسؤول، ومن خلف الصفوف الأطفال الذين كانوا يرددون الكلمات التي كنت سمعتها أن دو تروا كرتوش بلون. ثم يقول أحد الكبار من وراء ماذا يقول هذا القائد الفرنسي؟ يجيب الأطفال إنه يسأل عن المسؤول، فيقول عمي مبروك رحمه الله كلنا مسهيل، يعني كلنا مسؤولون. يتقدم المسؤول عن التظاهرة ويقول له يا سيد القائد إننا لنا رخصة من البلدية والمظاهرة كما تراها سلمية، فيأذن باستمرار المظاهرة وتنطلق وينطلق المشوار. ساعة 11 صباحا تصل المظاهرة إلى موقفها الأخير ساحة البلدية، أين رفعت الشعارات تنادي بتقرير المصير وبإطلاق سراح المسجونين وبتحيي الجزائر والهتافات بالجزائر. ثم يظهر المحظور، يظهر العلم الجزائري مرفرفا خفاقا في الساحة، فيجن جنونهم ويتحرك الأعوان والشرطة والدرك للقبض على حامل الراية، ولكن هيهات، العلم اختطف بين الأيدي ولم نعرف أنه أثرا حتى اليوم.
هنا ظهر غضب الفرنسيين من التجمع الجزائريين، هنا ظهر الغضب.
لا، هنا ما زالت الأمور
هادئة.
هما غضبوا لما شافوا العلم الجزائري، هذا ما في حتى شك، لكن هما اللي كان يدير قبضه هما يريدون قبض الشخصي والعالمي
فقط،
لكن الشباب النواعي عرف المضية، أنا نريد أن نبين لك أنني لست فرنسي وها هو عالمي، ولم تقبضه وأخذه من يدي إلى يدي. حتى اليوم لا يذكر الكبار من هم الذين هربوا هذا العالم إلى اليوم، لا ولا أحد عرف.
نعم.
الساعة الآن 11:30، في مثل هذه الساعة التي أمامي الآن يتجه الجماهير نحو الساحة المسجد العتيق، وتمت المظاهرة أمام السلطات، نجحوا المعركة الأولى، نجحت، رفع العلم، رفعت المطالب، انتهت المهمة.
نعم.
لابد لنا أن نرجع إلى المنبع، المنبع هو الجامع المسجد. فساحة المسجد نزل لها الجمهور كله يستمعون إلى التوصيات من الشيخ ومن المكلفين بالتنظيم، فيقول الشيخ والمسؤولون أنصرفوا مأجورين منتصرين إن شاء الله، وإياكم أن تتنرفزوا أو يعترضكم عن من يستفزكم. بردوا دمكم، العسكر راهو خارج وجدربيه راهم يعملوا في الواجب تاعهم والشرطة، ولهذا لا تتركوهم واستفزوهم واذهبوا إلى إداركم إن شاء الله سالمين في أمن وأمان. وتم الحفل في أول يوم، يعني معنى هذا النجاح التام لما كنا نريده أو كان يريده آباؤنا ومسيرون في ذلك اليوم. انتهى اليوم بسلام.
إذن انتهى اليوم الأول، ولكن لماذا لم يقع بوزناتي موقع بقالمة وسطيف وخراطة؟
هل يهدأ بال هؤلاء الغرباء، هؤلاء المستدمرون الذين نهبوا أرضنا وبلادنا وخيراتنا المظاهرة عدد 300، فوتنا عليهم فرصة أولى وندموا كيفما يطلقون السلاح. التنظيم في أصله كان جيد، التحكم كان موجود، الطاعة على الجماهير كانت موجودة، القيادة كانت في مستوى. هذه العوامل وغيرها المحيطة بالجو هي التي جعلت القيادة تتحكم ولا تترك الأعصاب وتفرط على الكلول ما كانوا ينوون، وخاصة ندموا عندما سمعوا أن المعركة والمذبحة وقعت بقرب منا 40 كيلومتر. عضوا أصابعهم بالنواذج على أن وزنتي كان من حقه أن يأخذ هذا العقاب أضعاف مضاعفة قال ما وسطيف وخرطة. إذن الفرصة ضاعت منهم، ولهذا يجب أن يؤدبوا هذا المدينة تأديبا آخر. إذن التأديب الآخر قاسي جدا.
كان هذا في اليوم التالي، يعني لم تنتهي يوم الثاني التظاهرة فقط في 8
يوم الثاني عزموا أمرهم على أن يعاقبوا هذه المدينة.
ماذا فعلوا؟
اتصلوا بالوالي تاع قسنطين هذاك الوقت ورئيس الدائرة، وفهموهم أنهم يجب أن يؤدبوا هذه المدينة تأديبا قاسيا حتى يعرفوا قيمة فرنسا وقوة فرنسا وجبروت فرنسا.
كيف ذلك؟
ماذا فعلوا؟ القانون الأحكام العرفية، غلقت المدينة ولا يدخل ولا يخرج أحد إلا بالإذن، ثم بعد ذلك بدأوا في تنقية المدينة. أولا معرفة الأشخاص المسيرين معروفين، ألقوا عليهم القبض كلهم على الإطلاق، ثم المناضلين المعروفين، ثم المتعاطفين، ثم جمهور الحاضرين اللي حضر واللي انضر. هؤلاء كلهم سيقوا إلى السجون وإلى السجون في المدينة، وبقت المدينة خالية على عروشها. الأباء في سجون، الإخوان في سجون، الكبار في سجون. المدينة عبارة على ظلمة ليلا ونهارا. هذه الخطوة الأولى اللي تلتها من بعد ذلك الخطوات. السجون تعمرت، ماذا فعلوا؟ هناك دار في وزنتي غلقوها في ذلك اليوم ورجعوها سجنا وأصبحت اسمها دار ملوكة. هذه العملية الأولى، الغاشي اللي جابوه ما قالوا يحطوه.
لدرجة أنه كان عدد كبير من المساجين يعني اللي جرهم للسجون.
ما كانش بقاش. ثم بعد ذلك أخذوا من أخذوا آخرين في السجن المركزي في المدينة، ثم إلى عند الدرك. هذه كلها أعمال كبيرة جدا وقعت. ثم دور الشباب، هذا هو المقصود، دور الأطفال.
أستاذ رحاب، في نهاية هذا العدد احنا تكلمنا على وزناتي، كيف هذه المنطقة اللي ما عانتش في 8 ماي ولكن عانت بعد 8 ماي. بصفة عامة احنا هدفنا من خلال هذا العدد الخاص انه نقتبس الكثير من الحكام لشبابنا اليوم. وش تقولهم في الاخير؟
طيب الصبيان بالخصوص لعبوا دورا كبيرا. اتذكر جيدا من بينهم شاب او مو شاب، طفل صغير زميل، اخذ قفته من العوين ليوصلها الى احد اقاربه عند الجدرمية
مسجون.
الطفل الصغير كصغير رفع القفة وذهب. تلقاه الحارس أو المسؤول عن المساجين، وين رايح يا ولد؟ قالوا جبت العويل البابا. شفق على الطفل هذاك الحارس، بدأ له أن يتركه. قالوا أي مشي معي نعتولي. لما مشى الولد معاه، هذيك الكوارة اللي كانت على الحصان تاع الخيل تاع الجدرمية أصبحت مقرا وسكن للمساجين، 3 أو 4 كراجات كبار معمرين بالخيل. خرجوا الخيل وجابوا أبنائنا وأبانا وإخوانا. هذا الصبي حلوا الجدرمية، قالوا شوفوا وين هو، وين هو بابا كذا هنا، الأول ثاني ثالث، وأخيرا عرف الطفل لمن يعطي هاته القفة. وصلت القفة، وصلت الأمانة، بلغ الخبر من بعد كيخرج، لأن الناس كلهم كانوا ينتظروا بلي ولادهم راهو ذهبوا قال ما داهم خلاص يمشيوا للفور، يمشيوا للحريق، يتحرقوا.
يعني وصل الخبر لأهالي.
أيوة أخبار. طيب لما رجع الولد من عند الجدرمية وشاف ما شاف، هو خارج وهو يجي الكوموندون تاع الجدرمية المعلم الكبير، يلقى الولد قدامه. يا ولد واش جابك هنا؟ من دخلك؟ ببراءة الأطفال قالوا هذا. بقى ينظر الكوموندون في هذاك الموضوع، وأخيرا الغش تاعو فما يردوا في هذاك الصبي. جدرمي شاف جدرمية وحذاء عسكري يضرب ذلك الولد من باب الفوقي إلى البرة، ويعطي الطفل مرميا في خارج. هذا النوع تاع هذا الجيل اللي تربى على الكفاح ورأى أباءه وإخوانه وأجداده كيف يعذبون وكيف عذب حتى هو أيضا، كيف يسكن كيف يصبر. هذا المناخ هذا هو اللي كون منا رجالا عقائديين، وكانت ما كانت. وجاءت ثورة نوفمبر فوجدت الأرض مهيئة والمناخ واجدا، وتذكر أبناء الشهداء 8 ماي آباءهم وإخوانهم وأجدادهم. الأبناء كانوا في المستوى الكبير، ثم بلطف الله بهؤلاء الصغار أنهم انتبهوا إلى أماكن معينة في السجن يمر منها قناة الماء تدخل إلى الزنزانات، كسروا قناة تاع الماء اللي تدخل مباشرة إلى الزنزانة، وهي الأماكن التي كانوا فيها إخواننا اللي رأيناهم سابقا. فلطف الله سبحانه وتعالى بهم، وكانوا في مثل هذه الأيام الحرارة تعوى الزنات أولا، ثم الحرايا اللي تبشر بالصيف، هذه حسنة من الحسنات. ثم ينتبهوا بعد ذلك إلى شيء هام جدا، هو أنهم رأوا فتحة في نافذة من النوافذ التي تطل على مكان المستجنة، فذهبوا إلى السوق واشتروا المشيمشة، ثم بعد ذلك أخذوا يرمونها كما رأيتم أولاد الحجارة في فلسطين، نفس الأسلوب. وهذا فعلوه، ولكنهم كانوا منتبهين إلى الإدارة الفرنسية تراقبهم من بعيد، فجعلوا حراسا منهم يراقبون مرور العسكر أو مرور الجدرمية إليهم. وهكذا نرى كيف هؤلاء الأولاد الذين ربوا وتربوا على الوطنية الصحيحة وعلى ما حفظهم والدوهم أولادهم أو مسيرهم، أن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة، وتلك هي طريقتهم المثلى، ومنها آمنوا ومنها صدقوا وبها ضحوا حتى جاء أول نوفمبر فوجدهم فاكهة ناضجة، ووجده في الموعد المحدد وفي الزمان المحدد في الأوراس وفي الصيف وفي عنابة وفي أبطان الجزائرية كلها. وهذا ما وقع في وزناتي باختصار شديد. أسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والغفران لهؤلاء الشهداء
إن شاء الله
وهؤلاء المنكوبين. ونقول في الختام، يا ظالم ليك يوم مهما طال اليوم، ونقول لفرنسا جهارا نهارا، طوينا الصفحة ولن ننسى، طوينا الصفحة ولن ننسى. هذه كلمتي قصيرة ليسمح بها الوقت، وهذا نتمنى من شبابنا وأبنائنا وبناتنا ما ينساوش تاريخ بلادهم، ما ينساوش كرامة بلادهم. وطني وطني خير من الحرير والقطني، ما تبيعوش بلادكم بما أعطاوكم. لأن ما كان حتى بلكان آخر تكون فيها عزيز مكرم إلا بلادك. رغم ما رأى ما نرى وما نسمع وما شفنا، لكن ما ننساوش الجزائر أولا، والجزائر ثانيا، والجزائر أخيرا. أقول قولي هذا وأسأل الله لكم ولكن الهداية والتوفيق، ومعذرة إن أطلت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وبين كلمات يا شيخ رحاب الكثير من الحكم، نتمنى أن كل مستمع تمعن ما بين الكلمات وما فيها من جواهر. شكرا لك، عدنا بك إلى الشيخ رحاب لما كان في عمره 12 سنة لنعايش صفحة توضحت عادت بها ذاكرات وصفحات التاريخ. نشكر كل من تابعنا، وفي ذكرى عبرة. هذه هي كلمتنا لكم، والسلام عليكم.